دمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي يبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 5 مساء. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. شمخاني يدعو لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة ويؤكد أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني. المؤتمر العالمي لاتحاد علماء المقاومة يطالب الحكام المطبعين مع الاحتلال بالاستيقاظ قبل فوات الأوان. إصابة جندي صهيوني خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب أريحة. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. دعا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني إلى إنهاء الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا أن هذا الوجود الشرير في سوريا يسعى إلى نهب النفط السوري والحفاظ على أمن الكيان الصهيوني وتقوية خلايا داعش. وأكد شمخاني لدى لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد بطهران أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني، وأن الأنظمة المنهمكة بمذلة تطبيع العلاقات لا يكون لها نهاية أفضل من القذافي وعمر البشير. من جهته شكر المقداد جهود إيران في دعم سوريا قائلا إن السوريين حكومة وشعبا لا ينسوا تضحيات القادة والجنود الإيرانيين وعلى رأسهم الشهيد قاسم سليماني. نظم اتحاد علماء المقاومة في بيروت مؤتمره العالمي 6 تحت شعار انتفاضة الأمة في مواجهة مؤامرات التطبيع ومشاريع التصفية. ودعا رئيس الاتحاد الشيخ ماهر حمود جميع علماء الأمة إلى الانضمام للاتحاد قبل نعتهم بالخيانة، مطالبا الحكام المطبعين بالاستيقاظ قبل فوات الأوان. بدوره أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ضرورة رفع قدرات محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الصهيوني، فيما اعتبر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ما يجري في بعض الدول العربية تحت غطاء أمريكي خيانة للإسلام. أصيب جندي صهيوني فجر اليوم إثر مواجهة اندلعت في مخيم عقبة جبر جنوب غرب أريحة، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم المخيم واندلعت على إثرها مواجهات وصفت بالعنيفة. أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت والرصاص الحي والمعدني، أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين واختناق العشرات بالغاز السام. وشهدت الضفة والقدس المحتلة حملة دهم وتفتيش فجر اليوم، اعتقلت خلالها قوات الاحتلال 7 مواطنين منهم النائب في المجلس التشريعي خالد طافش، واستدعت آخرين لمقابلة مخابرات الاحتلال. قال عضو القيادة السياسية في حركة حماس محمود الزهار إن غزة تشكل أنموذج الذي طرد الاحتلال الصهيوني، مؤكدا أن تطوير أدوات الصراع من الحجر إلى البندقية والصاروخ لن تتوقف حتى إزالة الاحتلال. وفي كلمة له خلال مؤتمر اتحاد علماء المقاومة قال الزهار إن الأعداء تكالبوا اليوم على المقاومة التي تقف بوجه الصهيونية بكل أشكالها، مضيفا أن غزة تقف اليوم شامخة بوجه الاحتلال الصهيوني الذي يتلقى منها الرد على كل عدوان. واعتبر الزهار أن هناك مؤشرات واضحة لمعركة التحرير، موضحا أننا على موعد مع ثورة حضارية جديدة وسقوط الكيان الصهيوني. أكدت مصادر بالجيش السوري إرسال تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وأضافت المصادر أن هذه التحركات جاءت تزامنا مع استهداف وحدات من القوات السورية لمواقع الإرهابيين بجبل الزاوية وسهل الغاب بريفي إدلب وحماة، مضيفة أن هذه التعزيزات تسمح للقوات السورية بتنفيذ أي عملية عسكرية في المنطقة التي تفصلها عن جنوب طريق عام حلب اللاذقية المؤدي إلى مدينة جسر الشغور الاستراتيجية. إلى ذلك دفع الجيش السوري بتعزيزات خلال اليومين الماضيين إلى مواقعه في ريف سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، وذلك على محور أو محاور خطوط الاشتباك مع تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والفصائل الموالية لها. وحول زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى طهران، قال الباحث السياسي أسامة دنورة إن هناك رمزية خاصة للزيارة الأولى لأي وزير خارجية بعد توليه منصبه. وأما عن فيصل المقداد فالحديث عن رمزية العلاقات الأفضل والأكثر ثباتا وعمقا مع أي دولة في العالم، وهي العلاقات بين دمشق وطهران. للمزيد نستمع إلى حديث الباحث السياسي أسامة دنورة.
بداية من الشكل، دائما هناك رمزية خاصة للزيارة الأولى لأي وزير خارجية بعد توليه منصبه، وهذا نحن نتحدث عن وزير خارجية جديد وليس فقط في موقعه ولكن جديد في التركيبة الحكومية السورية. فإذا نحن هنا نتحدث عن رمزية العلاقات الأفضل الأكثر ثباتا الأكثر عمقا مع أي دولة في العالم، هي علاقات سوريا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطبعا هذا له سبب واضح. السبب هو بالدرجة الأولى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي لديها الهامش الأكبر من الحرية السياسية لربما أكثر من أي دولة في العالم. يعني عندما نتحدث عن سياسة الضغوط القصوى الماكسيمم بريشر، فنحن في الوقت ذاته نتحدث عن الماكسيمم فريدوم، يعني نتحدث نحن عن الحد الأقصى من الحرية التي تمتلكها أي دولة في مواجهة الضغوط الأمريكية وعدم المبالاة بالتهديدات الغربية والأمريكية، لأن دولة الإيرانية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد واجهت إلى الحدود القصوى كل أنواع الضغوط التي وصلت إلى هذه الحدود. طبعا إضافة إلى ذلك، يعني نحن هنا نتحدث عن سياق زمني طويل، نتحدث عن علاقات الحقيقة فاقت مستوى أن تكون مجرد علاقات استراتيجية أو تحالف، هي أصبحت وحدة مصير كل حال من الأحوال. يعني هناك مصير مشترك، الدفاع عن دمشق يبدأ من طهران والدفاع عن طهران يبدأ من دمشق. هذا الأمر أصبح مكرسا في المعادلات السياسية الإقليمية، هذا الأمر أصبح مكرسا أيضا في المعادلات الداخلية في سوريا. يعني من كان في وقت من الأوقات يراهن على أن يضع موقفا في خانة المقاومة وموقفا في يعني العلاقة مع الغرب حذف من التركيبة السياسية السورية بشكل نهائي، وأصبح الخيار نهائيا في العلاقة مع محور المقاومة وفي العلاقات الراسخة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك نحن اليوم في هذا المنعطف، بكل تأكيد هناك أهمية كبيرة جدا لتقدير الموقف المشترك، هناك أهمية كبيرة جدا لتنسيق السياسات الدفاعية والاستراتيجيات المشتركة والدبلوماسية المشتركة في مواجهة رئيس منصرف يحاول، رئيس الإدارة الأمريكية يحاول في آخر أيامه أن يتوج حماقاته بحماقة جديدة أو أن يهدد بها على الأقل.
بهذا سيدتي سادتي وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، نذكركم بالعناوين. شمخان يدعو لإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة ويؤكد أن العالم سيكون أكثر أمنا من دون الكيان الصهيوني. المؤتمر العالمي لاتحاد علماء المقاومة يطالب الحكام المطبعين مع الاحتلال بالاستيقاظ قبل فوات الأوان. إصابة جندي صهيوني خلال مواجهات اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال جنوب أريحة. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم نشرة الأنباء، إلى اللقاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل بسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك لك كرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها
صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد صل يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة عطرة لحضراتكم، يسرنا أن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى بين رحاب بلاغة أهل البيت عليهم السلام من خلال برنامجكم ينابيع البيان.
أملنا أن تقضوا معنا أحلى الأوقات وأطيبها عندما أعددناه لكم في هذا الأسبوع.
أيها الإخوة والأخوات، تستوقفنا ونحن نجيل النظر في البلاغة الحسنية الموروثة من البلاغة العلوية والنبوية، ذلك الوضوح في التعبير والبساطة في الأساليب والتركيبات وتجنب التعقيد، حتى وهو يتطرق عليه السلام إلى أكثر المسائل تعقيداً واستعصاءً على الفهم والإدراك، من مثل قضية الجبر والتفويض وتقريبها إلى الأفهام من خلال الجمل والعبارات البسيطة وسهلة التركيب التي يستعين فيها بشكل رئيس بالجمل الشرطية والعبارات ذات الطرفين التي تنقل القارئ من معنى لآخر في سهولة ويسر، حتى تصل به إلى النتيجة النهائية عبر الاستدلال بالأدلة والبراهين والأمثلة والشواهد التي يعيشها الإنسان في حياته اليومية، كما نلاحظ ذلك بشكل جلي في بيانه لموضوع الجبر والتفويض وإزاحة النقاب عنه، حتى لا تتلقى الأذهان تلك المعاني والمفاهيم في سهولة ويسر وكأننا نتعامل مع نص معاصر. فلنستمع معا.
يقول الإمام الحسن عليه السلام: من لا يؤمن بالله وقضائه وقدره فقد كفر، من حمل ذنبه على ربه فقد فجر، إن الله لا يطاع استكراها ولا يعطي لغلبه، لأنه المليك لما ملكهم والقادر على ما أقدرهم، فإن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما فعلوا، فإذا لم يفعلوا فليس هو الذي يجبرهم على ذلك.
مستمعينا الأفاضل، في هذه الفقرة من البرنامج استضفنا على الهاتف سماحة الشيخ صادق النابلسي، وسألناه بداية عن بلاغة الإمام الحسن عليه السلام في الأقوال والكلمات القصار التي رويت عنه، فأجاب سماحته قائلا:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإمام العسكري له العديد من المزايا البلاغية التي يمكن أن تشير إلى ذكاء هذا الإمام وعلى فطنته وعلى سحره الكلامي، وأئمتنا صلى الله تعالى عليهم يتميزون بهذا الجانب البلاغي، بهذه الفصحى التي تؤكد على قيادتهم وإمامتهم الكثير من الجوانب. ولكن الجانب البلاغي هو جانب مهم للتأثير على الناس، وأيضا للإشارة إلى المضمون الذي يريدون أن يعبر عنه بطريقة واضحة سلسة تؤدي المعنى المطلوب من هذا الكلام. ولذلك نحن مثلا نجد أن هذه الكلمات تتميز بجمالها الفني، بشكلها الجمالي، وبمضمونها العميق جدا، وهذا ما يقال خير الكلام ما قل ودل. صحيح أنها كلمات قصار، ولكنها تحمل مضمونا واسعا وعميقا جدا، وبالتالي يمكن لأي إنسان عندما يقف على هذه الكلمات أن يجد العديد من المعاني في هذه الجملة القصيرة التي تعبر عن قضية هنا وقضية هناك ومسألة هنا ومسألة هناك. ولذلك هناك الكثير من الدقائق البلاغية والدقائق المعنوية التي تنطوي عليها كلمات الإمام سلام الله تعالى عليه. أنا أريد أن أشير إلى مسألة، أن كلمات الإمام وكل أئمتنا سلام الله تعالى عليه كلماتهم تتمتع بالصدق، والتي تسمي الأشياء بأسمائها، بخلاف الكثير من الأدباء والشعراء وإلى ما هنالك الذين يعتبرون أن أكذب الشعر أصدق الشعر أكذب. لا، القضية هنا مختلفة تماما، هناك صدق في الكلام، ابتعاد عن المبالغة. كلام الإمام سلام الله تعالى عليه مجبول بماء الحكمة والوعي والصدق، ويحاكي الواقع. نعم، هناك إشارة أو تعبيرات غيبية، لأن كلام الإمام سلام الله تعالى عليه كلام له أبعاد غيبية. النقطة الثانية التي أحببت أن أشير إليها، أنه فعلا كلام أئمتنا وكلام الإمام العسكري هو فوق كلام المخلوقين، وله كلمة جميلة يقول فيها: إن لكلام الله فضلا عن الكلام كفضل الله على خلقه، ولكلامنا فضل على كلام الناس كفضلنا عليهم. إذن هناك ميزة لكلام الإمام، ومن حيث الدلالة، من حيث التخييل، من حيث الكمال الفني، من يقع ويتأمل بكلام الإمام يجد له وقعا فنيا ووقعا غيبيا ووقعا حسيا، وبالتالي هذا الكلام يشتمل على مضامين إبداعية ومضامين نورانية ومضامين رؤيوية، يعني تدرك الواقع بكل أبعاده وتفاصيله.
ما نعم مستمعينا الكرام، كما سألنا سماحة الشيخ صادق النابلسي عن بلاغة الإمام سلام الله عليه في الأشعار المنسوبة إليه والخصوصيات البلاغية والبيانية التي تتميز بها هذه الأشعار على قلتها، فأجاب مشكورا.
نعم أنا أشرت إلى أن هناك رواج بين الشعراء من أن الشعر الكذب، الشعر الذي فيه كذب والشعر الذي فيه يعني تخيل بعيد عن الواقع هو الشعر الجميل، ولكن الإمام سلام الله تعالى عليه رغم أن هذه المقاطع الشعرية منسوبة إليه وليس هناك ما يدل دلالة قاطعة على أنه منه، ولكن مع ذلك المضمون مضمون الكلام فيه عمق إيماني وشرعي وغيبي يدل على أن جزءا منه بالحد الأدنى يرتبط بهذا الإمام المعصوم. بكل الأحوال أنا لا أريد أن أشير إلى هذه المسألة من الناحية السندية ومن الناحية المضمونية، ولكن أقول لو أن هذه الأشعار هي حقيقة صدرت منه فإنها واقع لها أصل إيماني، لها أصل أخلاقي، لها أصل غيبي، وأي نص من نصوصه تكثر فيه الفوائد وتتشعب منه المقاصد ويحكي الواقع، يحكي الحياة بطبيعتها بتفاصيلها. فإذا لغة الإمام لغة فارغة، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه بأن كلام أئمتنا سلام الله تعالى عليهم يتميز بالصدق ويتميز بالقدرة الإبداعية وبالتعبير الحقيقي بما يختلج من داخلهم، والشاعر يجد نفسه في موقف الدفاع عن الحق وليس دفاعا عن قضية خيالية، وأنه مضطر إلى أن يتحدث بلغة بلاغية من أجل أن يسحر الآخرين ويعني يفتنهم بجمال كلامه. أبدا، هناك صدق في التعبير وصدق في المعنى وصدق في الخلفية، خلفية القول، وهذا السحر ويعني طبيعي وفطري ومجبول بكلامهم، وليس هناك تعمد وافتعال في كلامهم من أجل غاية فيها رياء أو فيها فتنة للآخرين أو إلى ما هنالك، بل إن كل الكلام الذي يصدر عنهم وكل الشعر الذي يصدر عنهم يعبر تعبيرا عن حقيقيا عن غرض أساسي، وهو خدمة الحق، وهو ما يأتي انعكاسا لجمال الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وبالتالي كل ما يصدر عنهم من كلام ومن شعر يعكس هذه الحقيقة الربانية الإلهية الجمالية.
نتقدم بالشكر الجزيل إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ صادق النابلسي على هذه المعلومات القيمة التي تفضل بها مشكورا حول الجوانب البلاغية في أحاديث الإمام الحسن عليه السلام وأقواله وأشعاره المنسوبة إليه. والآن ندعوكم إخوتنا الكرام لمتابعة جولتنا بين رحاب بلاغة الإمام الحسن عليه السلام عبر إحدى وصاياه الرائعة، تابعونا.
مستمعينا الكرام، من وصاياه عليه السلام المؤثرة التي تخشع عندها القلوب وتقشعر لها الأبدان لبلاغتها المتناهية في الروعة وأسلوبها البياني الذي يشي بعبقرية في التعبير ومقدرة لا حدود لها في جمال العبارة وسحرها الأخاذ مما لا يتأتى لأحد سوى من رضعوا البلاغة وأودعت في فطرتهم الفصاحة والجزالة وصيته سلام الله عليه لصاحبه جنادة،
حيث يتجلى لنا الزهد في الدنيا في أروع صوره، والخشية من الحساب في أسمى تعابيره، والتوكل المطلق على الخالق في أبهى تجلياته، حيث يقول عليه السلام مبتدئا بذكر الموت والثقة بالله وذكر أهوال يوم القيامة وطول الموقف فيها. فلنستمع معا إلى هذه العبارات التي هي في غاية البلاغة.
يقول عليه السلام: يا جنادة، استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فأنزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر.
أجل مستمعينا الكرام، حقا إنها لكلمات رائعة تهتز لها الأبدان وتدعو الإنسان إلى التأمل والتوقف عندما بدر منه. كل ذلك صاغه لنا الإمام المجتبى عليه السلام بعبارات مؤثرة استمدت تأثيرها من بلاغة التركيب وروعة الصور وجمال الألفاظ، مستعينا في ذلك بالأمثلة والتفصيل في القول وكثرة الخيارات التي يعرضها للمستمع، حتى نراه ينحو منحا أخلاقيا في القسم الثاني من وصيته هذه، فيعرض لنا بأروع بيان آداب الصحبة والمعاشرة والمقاييس الصحيحة لاختيار الجلساء والأصحاب، وذلك في قوله عليه السلام:
يقول الإمام عليه السلام: وإذا نازعتك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا صحبته زانك، وإذا أخذت منه صانك، وإذا أردت منه معونة أعانك، وإن قلت صدقك، وإن صلت شد صولتك، وإن مددت يدك بفضل مدها.
أيها الإخوة والأخوات، نكتفي بهذا القدر من جولاتنا لهذا الأسبوع بين أرجاء بلاغة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. سيتجدد لقاؤنا في حلقة الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى من برنامجكم ينابيع البيان عند بلاغة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه.
حتى ذلك الحين كونوا في انتظارنا وتقبلوا منا أطيب المنى.
إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم
مع كتاب الله.
مع كتاب الله بحوث في التفسير الموضوعي للقرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج مع كتاب الله، والذي نستضيف فيه سماحة الشيخ خضر الأسدي من الحوزة العلمية في قم. فأهلا ومرحبا بسماحته وبالإخوة والأخوات المستمعين.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ما زال حديثنا يدور حول الولاية في القرآن الكريم، وقد تفضلتم في اللقاءات الماضية بإلقاء الأضواء على معنى الولاية انطلاقا من الآية 55 من سورة المائدة، وهي آية معروفة ومشهورة عند الجميع. الآية تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. تفضلتم هنا بتوضيح الولاية التي لله، وأيضا الولاية التي للرسول وللذين آمنوا، وتفضلتم بالرد على المعترضين على أن الولاية أو الولي في الآية الكريمة لم يأتي بصيغة الجمع، بل أتى بصيغة المفرد وليكم، لم تقل الآية أولياؤكم. هنا ندخل إلى الموضوع بإثارة أخرى، وهي لماذا جاء الذين آمنوا بلفظ الجمع ولم يأتي بلفظ المفرد، على أساس أن الآية نازلة في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام باتفاق الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعترته الطيبين الطاهرين. بالحقيقة هذا الاستعمال ليس غريب في اللغة العربية، وليس غريب في كتاب الله ولا في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كم من مكان استعمل لفظ الجمع وأريد به المفرد، ومع ذلك فإن استعمال الجمع في الآية إلى إشارة للإشارة إلى مطلب مهم،
نعم،
وهو امتداد الإمامة والولاية في ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من المنصوص على إمامتهم وولايتهم، إما عن طريق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو عن طريق نفس من ثبتت له الولاية بهذا الدليل وبهذه الآية، وهو الإمام علي بن أبي طالب. فمن نص على ولايته وإمامته تثبت له الولاية والإمامة بما لا شك ولا ريب فيه، فإن قوله سيكون حجة، وقد افترض الله إطاعته بشكل مطلق كافتراض طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا اسناد نزول ما نزل في علي عليه السلام الى جميع الأئمة عليهم السلام لكونهم اهل بيت واحد وامرهم واحد، ويوجد على ذلك بعض الأدلة من طرق الخاصة، منها ما رواه في الاختصاص الشيخ المفيد على الله مقامه بسنده المذكور، قال بسنده المذكور عن الحسن بن أبي علاء طبعا، قال: قلت لأبي عبد الله: الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم، هم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم.
نعم،
وهم الذين قال الله: إنما وليكم الله ورسوله، نفس الآية المبعوث عنها، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وفي الكافي وغيره أيضا. استعمال لفظ الجمع لا ضير فيه لغة، وللإشارة إلى هذه النقطة المهمة، وهو جريان الإمامة والولاية في غير أمير المؤمنين من المنصوص عليهم من الأئمة الطاهرين من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم، أحسنت سمعت الشيخ. هذه الولاية إذن سائدة وسائرة طالما كان الأئمة عليهم السلام ظاهرين.
نعم،
فماذا يحدث في عصر الغيبة؟
كما تقدم في الحلقة الأولى،
نعم،
ذكرنا ثلاث أو أربع مراتب للولاية: الولاية،
نعم،
الأولى لله، الولاية الثانية للنبي والأئمة عليهم السلام،
نعم،
التي هي بالتبع،
نعم،
والولاية الثالثة ولاية الفقيه الجامع للشرائط،
نعم،
والولاية الرابعة ولاية عدول المؤمنين في حالة عدم وجود المجتهد. ففي حالة عدم ظهور الإمام، لا في حالة عدم وجوده، لأن الأرض لا تخلو منه،
نعم،
حالة عدم ظهوره،
نعم،
في غيابه تكون الولاية التشريعية طبعا بمعنى يعني فقهي،
نعم،
هل هي بنفس درجة الولاية التشريعية للإمام أو بأقل، هذا بحث فقهي موجود في محله،
نعم.
على كل حال لا شك بثبوت ولاية تشريعية للفقيه الجامع للشرائط،
نعم،
وهو ما يسمى بالإصطلاح ولاية الفقيه. نعم. في عصر الغيبة.
نعم. وهذا أيضا بأمر من الأئمة عليهم السلام.
نعم بأمر من الأئمة. نعم. وبإذن منهم.
بإذن منهم.
الذي هو يرجع أيضا إلى أذن من الله تبارك وتعالى.
نعم. سواء أن العصمة موجودة في الرسول والأئمة عليهم السلام.
نعم.
وليست موجودة في الولي الفقيه.
وإنما موجودة في العدالة.
العدالة.
العدالة طبعا التي تتناسب مع هذه الرتبة التي نعم. يعيشها الفقيه المجتهد. الجامع للشرائط في هذه الأمة.
نعم أحسنت. سمعت الشيخ، ما هو الدليل الآن عند الإمامية وعند الإخوة من أهل السنة على أن هذه الولاية التي تفضلتم عنها هي ولاية أيضا الأئمة عليهم السلام؟ طبعا الإمامية يقولون بذلك وعندهم الأدلة الكثيرة.
نعم.
على مدعاهم هذا، فهل أيضا هناك من أهل السنة من يأتي بأدلة تعضد هذا الرأي لأتباع مذهب أهل البيت عليهم السلام أم لا؟
بالحقيقة البحث في الكتب الحديثية لإخوتنا السنة في هذا المجال، وهو ثبوت الولاية للأئمة من ذرية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، موجود.
نعم.
ربما يصل إلى حد الاستفاضة، إلا أنه موجود وبعضها أدلة صحيحة السند ويمكن الاعتماد عليها.
نعم.
إلا أنه الذي نستطيع أن نقوله في هذا المجال أن ثبوت الولاية لأمير المؤمنين بالمعنى الذي ترتئيه الإمامية.
نعم.
بدلالة الآية والرواية التي نقلها الجمهور ونقلها الخاصة تكفي عند ثبوتها لأمير المؤمنين، يكفي ذلك في ثبوتها للأئمة من ذريته عليهم السلام.
نعم.
بنصه هو.
نعم.
وبالعقل وبشهادة الآيات والروايات.
نعم.
ولكن لا بأس بنقل رواية واحدة بطريق الخاصة من الإمامية وننقلها عن الكافي الشريف بسنده عن علي بن إبراهيم إلى أن يصل إلى عن سنده عن الإمام الباقر عليه السلام قال أمر الله عز وجل رسوله بولاية علي، يعني التبليغ لولاية علي عليه السلام، وأنزل عليه إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر الآية، وفرض من ولاية أولي الأمر فلم يدروا ما هي هذه الولاية، فأمر الله محمد صلى الله عليه وآله أن يفسر لهم الولاية كما فسر الصلاة والزكاة والصوم والحج، فلما أتاه ذلك من الله ضاق بذلك صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتخوف أن يرتدوا عن دينهم وأن يكذبوه، فضاق صدره وراجع ربه عز وجل، فأوحى الله عز وجل إليه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، فصدع بأمر الله عز ذكره فقام بولاية علي يوم غدير خم، فنادى الصلاة جامعة وأمر الناس أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، قال عمر بن أذينة قالوا جميعا غير أبي الجارود، قال أبو جعفر عليه السلام وكانت الفريضة الأخرى أو الأخيرة، وكانت الولاية آخر الفرائض، فأنزل الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
نعم.
قال أبو جعفر عليه السلام الإمام الباقر يقول الله عز وجل لا أنزل عليكم بعد هذه فريضة قد أكملت لكم الفرائض، إلى آخر الرواية التي ذكرها أيضا العلامة الطباطبائي في تفسيره الشريف تحت عنوان البحث الروائي. في الكتب أخوتنا السنة أيضا روايات عديدة وكثيرة، إلا أننا نكتفي بهذه الرواية التي ذكرها في تفسير الثعلبي، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم الفقيه بسنده المذكور طبعا حدثنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه وهو جالس بشفير زمزم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذ أقبل رجل معتم بعمامة فجعل ابن عباس لا يقول قال رسول الله إلا وقال رجل قال رسول الله، فقال له ابن عباس سألتك بالله من أنت؟ قال فكشف العمامة عن وجهه وقال يا أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا جندب بن جنادة البدري أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول سمعت رسول الله بهاتين وإلا فصمتا، ورأيته بهاتين وإلا فعميتا، يقول علي قائد البررة وقاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله، أما أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله، هنا محل الشاهد، يوما من الأيام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد فلم يعطه أحد،
فرفع السائل يده إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسول الله فلم يعطني أحد شيئا. وكان علي راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان يتختم فيها، فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين النبي صلى الله عليه وآله. فلما فرغ من صلاته رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، إلى آخر الآيات.
نعم.
واجعل لي وزيرا، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ثم يقول: اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك، اللهم واشرح لي صدري ويسر لي أمري، واجعل لي وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. قال أبو ذر: فما استتم رسول الله صلى الله عليه وآله الكلمة حتى نزل عليه جبرائيل من عند الله فقال: يا محمد اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. المصادر في هذا كثيرة متواترة.
نعم. هنا أيضا أنبه إلى نقطة مهمة.
تفضل.
هناك الكثيرون من علماء الجمهور،
نعم،
قالوا بأن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
نعم.
وقالوا بأن الولاية هنا تعني الولاية بمعنى ولاية الأمر والتصرف، يعني الرئاسة والخلافة. وأيضا قالوا في أحاديث أيضا لهم مسندة بأن علي بن أبي طالب عليه السلام،
نعم،
ليس فقط هو المعني بهذه الآية، ولكن أيضا الأئمة من ولده. وقالوا بأن أيضا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته عدد أسماءهم جميعا،
نعم،
حتى الغائب الحجة عجل الله تعالى فرجه.
نعم.
هذا وارد في ينابيع المودة للقندوزي، وأيضا، نعم، وارد في كتابات الشبلنجي، فيرجى مراجعة هذين المصدرين. وهناك أيضا مصادر كثيرة عند الجمهور فيها. هنا المهم هنا في الأمر ليس هو أن هذه الآية نزلت في علي بن أبي طالب، فهم متفقون على ذلك،
نعم،
ولكن المهم هو معنى الولاية. والمهم أيضا هل ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أسماء هؤلاء الأئمة أو لا. فإذا هم يقولون بأن الولاية،
وحتى لو لم يذكرهم على فرض ذلك،
نعم،
حتى لو لم يذكرهم، فذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كاف في إثبات الولاية والإمام له.
نعم.
لأنه سيكون حجية الرسول بلا خلاف في ذلك.
أحسنتم. سمعت الشيخ، بقي دقيقة واحدة فتفضلوا بذكر بعض المصادر.
نعم. طبعا في كتاب غاية المرام نقل 24 حديث عن طريق أهل السنة في هذا الصدد،
نعم،
في هذه الآية وأنها نازلة في علي بن أبي طالب عليه السلام، و19 حديث من طرق الشيعة.
نعم.
وقد تجاوز عدد المصادر التي أوردت هذه الروايات 30 مصدرا، كلها من تآليف ومؤلفات أخواننا علماء السنة، منهم،
نعم،
محب الدين الطبري في ذخائر العقبة صفحة 88، العلامة القاضي الشوكاني في تفسير فتح القدير الجزء الثاني صفحة 50،
نعم،
ومن المصادر المعتمدة أيضا جامع الأصول الجزء التاسع صفحة 478، وفي أسباب النزول للواحد صفحة 148، وفي لباب النقول للسيوطي الصفحة 90، وفي تذكرة سبط ابن الجوزي صفحة 18، وفي نور الأبصار كما ذكرتم للشبلنجي صفحة 105، وفي تفسير الطبري صفحة 165، كتاب الكافي الشافي لابن حجر العسقلاني صفحة 56، وغيرها ككتب الإمام الرازي وأيضا صحيح مسلم وغيره من المصادر المعتبرة المعتضدة بهذه الرواية.
نعم. أحسنتم. إذن نكتفي بهذا القدر، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا ويوفق الإخوة والأخوات المؤمنين إلى السير على نهج الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والعترة الطاهرة المعصومة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. نشكر في نهاية هذا اللقاء سماحة الشيخ خضر الأسدي، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع كتاب الله نحييكم جميعا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم وبرنامج
مع كتاب الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترك الخالدين فجدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي من علينا بتعليمنا النطق والبيان ووهبنا جميل الكلام، ومن جميل الصلاة والسلام على خير البرية والأنام محمد الهمام وعلى آله الكرام. عليكم يا أحبتنا السلام، يكرر كلما ناح الحمام. نحييكم مستمعين الكرام متذوقي الشعر، وأهلا بكم في سلسلة المديح النبوي الشريف مع التوقف عند قراءة قصيدة من هذه السلسلة للشعراء المعاصرين. نقلدها دقائق البرنامج ونتقلدها بفخر واعتزاز. قصيدتنا لهذه الحلقة تحت عنوان روت ثراك للشاعر حيدر خشان من العراق. نبتدئ تجوالنا بالتعرف على البطاقة الأدبية للشاعر ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر حيدر خشان ياسين علي عام 1989 في محافظة ذي قار العراقية. درس الهندسة الكيميائية وتمرس في آداب وعلوم القرآن الكريم، وهو عضو نقابة الصحفيين العراقيين وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. له أكثر من 15 بحثا في مجال الإعلام واللغة وعلوم القرآن. فاز الشاعر بالعديد من الجوائز الأدبية، منها جائزة الشعراء الشباب في كربلاء، جائزة شاعر الحسين في دولة البحرين، جائزة البصمة الثقافية ومهرجان البردة الدولي في العتبة الحسينية في العراق، مهرجان الشعر العربي في الكاظمية المقدسة، ومسابقة أمير البيان في الجمهورية الإسلامية في إيران. عمل في الإعلام كمراسل ومقدم برامج ومديرا في عدة من الإذاعات. له دواوين شعرية، منها مطبوع ومخطوط، ومنها ما آمن الطين، ما وراء السنبلة، شرفة تطل عليك، وما نفدت كلمات حبي. أما الآن الدعوة موصولة لحضرتكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه من قصائده بصوت الإعلامي أحمد نجف. تفضلوا بالمتابعة.
روت ثراك. روت ثراك سحابة وكفاء، وتقشعت بسنائك الظلماء، ولقد سقاك الله صوب عهاده ندا شذيا يفتديه شذاء، فأتيت يحملني الهوى ويشدني فرط اشتياق للربا وولاء. وطئت مشاعري التراب حية تمشي الهوينا والخطى استحياء، فنفثت ما بي من هموم جمة، ولطالما ضاقت بها الأجواء، فأتيت أحرم في ربوع محمد، فبها إذا ضاق الفضاء فضاء، أيام تحدو بالنياق مسامحا، وعلى الأكف عزيمة ومضاء، وكأن ربك قد حباك كرائما تعلو بها فوق الدنى البيداء.
أعزائنا الأفاضل، إنه الله الخالق تبارك وتعالى حب رسوله بكرائم الخلق النبيل وامتدحه بهن ليكون مثالا للبشر يقتدون بسيرته ويتأسون به صلى الله عليه وآله وسلم على حد سواء من الأثرياء والفقراء والأغنياء والبائسين، الكبير والصغير، المرأة والرجل. فلله دره من وليد جاء ملحمة لتكامل البشرية، شيئا من هذه المعاني في تكملة قصيدة الشاعر حيدر خشان من العراق.
لله درك من وليد وجهه للمدقعين البائسين عطاء، لله درك من نبي حضنه كنز تزاحم حوله الفقراء، لله درك من رسول قلبه ورد تغار لصفوه الأنداء، حتى ملأت الخافقين خلائقا فبعثت فيها والورى خصماء، رباك ربك إذ هداك شريعة وتلقفتك عقيدة سمحاء، تغزو كأن بساعديك جهنما وتخب فيك الناقة السمراء، وتحوم مثل الطير فوق رؤوسهم وبهم يضيق الضيق والرحباء. يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي فانظر لأمتك التي لم ترع فيها ذمة أولاء، فتنت وعنها غاب رأي حصيفها وبها تساوى النسر والحرباء، خلفتها وعلى جوانبها السقا، واليوم تعلو وجهها الغبراء، ولها يحج الكون يلثم خدها، واليوم يصفع خدها الطلقاء.
أعزائنا الكرام، كنتم مع حشرجات الشاعر والإعلامي العراقي حيدر خشان، وهو يستنطق المدح والشكوى لرسول البشرية ليسجل اسمه مع المادحين له صلى الله عليه وآله وسلم عبر قصيدة روة ثراك، على أمل أن اكتنستم من باب معرفة أخلاقه ثمرة. وها نحن نترككم في حفظ ورعاية الله، ودمتم بود.
الله الله.